السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والرحمة والرأفة والإيمان والعدل كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة، أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي، وحلال عليكم قطف الأزهار وجني الثمار. ونحن الليلة بعد مقدمة الأمس في معنى كلمة لغة واصطلاحا، مع بيان خطر الكلمة وأنواع الكلمة، نحن الليلة على موعد مع كلمة الجمال والجلال والكمال. أعرني قلبك وسمعك، هيا انتبه أيتها الفاضلة، أقول نحن الليلة على موعد مع كلمة الجمال والجلال والكمال. هل عرفتموها؟ يقينا نعم. الله، نحن الليلة على موعد مع هذه الكلمة، الله، مع هذا الاسم الجليل، مع هذا الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله. نعم، هيا انتبه، افتح لي قلبك وسمعك واستجمع كيانك كله لتعيش الليلة معه. الله، مع الله جل في علاه. وكعادتي تعالوا معي لنقف مع التأصيل اللغوي لهذا الاسم الجليل الجميل الكريم لاسم الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا لننطلق من هنا. فلأهل اللغة قولان في هذا الاسم الكريم، هل هو مشتق أم ليس مشتقا؟ القول الأول، وهذه مقدمة مهمة، القول الأول قال فريق من علمائنا من أهل اللغة بل وأهل الشرع، اسم الله جل وعلا ليس مشتقا وإنما هو اسم موضوع للحق تبارك وتعالى وحده، هو اسم علم على ذات الله جل وعلا جامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالأسماء كلها تنسب إليه ولا ينسب هو إلى اسم من هذه الأسماء. فأنت تقول الملك والقدوس والسلام والمؤمن إلى غير ذلك من الأسماء، تقول هذه الأسماء من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الملك، ولا تقول الله من أسماء القدوس، ولا تقول الله من أسماء العزيز إلى غير ذلك. فالأسماء الحسنى كلها تنسب إليه، فهو اسم جامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى، يضيف الله الأسماء كلها إليه. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن الأسماء الحسنى كلها تنسب إلى لفظ الجلالة الله. ولذا يرى علماؤنا أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم، هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رجح ذلك من سادتنا شيخنا ابن القيم والإمام الطحاوي وغيرهما، قالوا لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، فهو الاسم الوحيد في القرآن الكريم كله الذي تكرر قرابة 2602 مرة بحسب إحصاء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. لم يذكر اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم كل بهذه الكثرة الكاثرة. فاسم الرحمن مثلا الذي جعله الله تبارك وتعالى مع اسم الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لم يذكر في القرآن الكريم كله إلا 48 مرة. إذن فاسم الحق تبارك وتعالى الله، يرى بعض سادتنا من أهل العلم والفضل بأنه اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. واستدل بعض أهل العلم برواية في مسند الإمام أحمد، وكذلك رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، وكذلك رواه الإمام الطبراني وغيرهم بسند صحيح بمجموع طرقه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في 3 صور من القرآن الكريم: سورة البقرة أو سورة البقرة، وكلاهما صحيح، سورة البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم في 3 صور من القرآن الكريم: سورة البقرة وآل عمران وطه، ووقف بعض أهل العلم مع هذه الصور الكريمة فاستخرج منها هذه الآيات وقال فيها اسم الله الأعظم. أما الآية الأولى في سورة البقرة فهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. وأما الآية في سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما الآية في سورة طه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم، هذا استنباط بعض سادتنا وإمتنا. إذن القول الأول لعلماء اللغة أن لفظ الجلالة الله لغة ليس مشتقا، وإنما هو اسم موضوع للحق تبارك وتعالى، علم على ذات الله جل جلاله. واستدلوا على ذلك بلطائف لغوية في غاية الجمال، منها على سبيل المثال حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، منها أنهم قالوا الألف واللام في لفظ الجلالة الله، الألف واللام وهما للتعريف كما هو معلوم من بناء الكلمة، بمعنى أننا لو أدخلنا أداة النداء يا على لفظ الجلالة الله لا نحذف الألف واللام. فأنت تقول مثلا يا الله يا الله، وهو الاسم الوحيد في الأسماء الحسنى كلها الذي لو أدخلنا عليه أداة النداء يا الله لا نحذف الألف واللام. أما كل الأسماء بعد ذلك إذا أدخلت عليها أداة النداء يا تحذف الألف واللام. فأنت لا تستطيع أن تقول يا الرحمن، لا يليق لغة، يا الرحيم، بل تقول يا رحمن يا رحيم يا ملك، لا تقول يا الملك، لا تقول يا القدوس وإنما يا قدوس، لا تقول يا العزيز وإنما تقول يا عزيز. أما لفظ الجلالة فأنت تقول يا الله، لا نحذف الألف واللام إذا أدخلنا أداة النداء على هذا الاسم المفرد العلم الدال على ذات الحق تبارك وتعالى. ومن اللطائف الرقيقة أيضا أنهم قالوا هذا الاسم الجليل لو حذفت منه حرفا بعد حرف يظل الاسم بعد حذف الحرف دالا على الحق تبارك وتعالى. تدبروا معي هذه اللطيفة، الله احذف الألف الأولى تصبح الكلمة لله، لو حذفت الألف تصبح الكلمة لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، في آيات كثيرة لله. طيب احذف اللام الأولى، له، له ما في السماوات وما في الأرض، احذف اللام الأخرى، لو حذفت اللام الأخرى الثانية تبقى الكلمة هو، أو هو، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو إلى غير ذلك، أو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الملك القدوس إلى آخره. هذه لطيفة أخرى من لطائف أهل البيان وأهل اللغة، يستدلون بها على أن لفظ الجلالة الله ليس مشتقا من ناحية التأصيل اللغوي. القول الثاني بإيجاز شديد جدا، القول الثاني لعلماء اللغة قالوا لا، بل لفظ الجلالة الله مشتق في لغة العرب من الإله، من إله. خلي بالك من هذا التأصيل البديع الذي ربما يسمعه كثير من أمتنا لأول مرة في هذه الليلة أيضا. قالوا مشتق من الإله، من الإله. خلي بال حضرتك من اللي هقوله بقى، والإله في لغة العرب لها أربعة معان، الإله في لغة العرب لها أربعة معان. المعنى الأول آلهة يأله إلهة وألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة، الله الله الله. تاني، المعنى الأول لمعاني كلمة الإله، إله آلهة يأله إلهة وألوهة يعني عبد يعبد عبادة، فالإله بمعنى المعبود، فالتأله هو التعبد والتنسك، التأله التعبد والتنسك. فكل إله يعبد ولو بالباطل فهو إله. فهناك آلهة كثيرة تعبد في الأرض كالقمر والنجوم والبقرة والهوى والدرهم والدينار إلى غير ذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تعس عبد الدرهم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ولازالت البقرة تعبد في عصر الذرة والفضائيات إلى يومنا هذا. فالآلهة التي تعبد في الأرض بالباطل كثيرة، لكن الإله الحق الذي يستحق وحده أن يعبد هو الله. يبقى الإله هنا بمعنى المعبود. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن المعنى الأول لمعاني كلمة الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، والمعبود بحق هو الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي وإثبات. والتوحيد الحق لابد أن يكون متضمنا للنفي والإثبات معا، فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، وإنما يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات مع لا إله إلا الله. لكن لو قلت لا إله هذا نفي ليس توحيدا، ولو قلت إله هذا ليس توحيدا. فالبقرة إله، والكوكب إله، والهوى إله، والمال إله، وبعض الأشخاص آلهة تعبد، إنما لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه. فتقول أشرف وتنطق أعظم وأجل كلمة، ألا وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني كلمة الإله في لغة العرب: أله إليه، أي لجأ إليه. فالمعنى الثاني لمعاني كلمة الإله الملتجأ إليه. الله الله الله، هذه لطيفة لغوية في غاية الدقة والجمال. أله إليه أي لجأ إليه، فالإله بمعنى الملتجأ إليه، الذي يلجأ إليه الخائفون، ويلجأ إليه المحتاجون، ويلجأ إليه الضعفاء، ويلجأ إليه الأذلاء، ويلجأ إليه العباد والطائعون والرسل والأنبياء. فالفقر إليه نوعان: فقر اضطراري وفقر اختياري. أما الفقر الاضطراري فهو فقر كل الخلق يلجؤون إليه ويحتاجون إليه، ولا يمكن البتة أن يستغني الخلق عنه. وأما الفقر الاختياري فهو فقر رسله وأنبيائه وأوليائه وأصفيائه الذين يعرفون قدره ويعرفون جلاله، فهم يلجؤون إليه في كل وقت وفي كل حين، يلجؤون إليه في طاعتهم وعبادتهم، ويلجؤون إليه في شدائدهم وفي كرباتهم وفي ضيقهم، ويلجؤون إليه في حوائجهم الدينية والدنيوية، والدنيوية والأخروية. نعم، قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ يعني أإله مع الله يجيب المضطرين؟ أإله مع الله يكشف السوء عن المهمومين؟ أإله مع الله يلجأ إليه الخائفون؟ أإله مع الله يفزع إليه الفازعون؟ أإله مع الله يلجأ إليه المضطرون؟ لا ورب الكعبة، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا هو المعنى الثاني باختصار شديد. أما المعنى الثالث من معاني كلمة الإله في لغة العرب يقولون آلهة بمعنى ولها. خلي بالك، آلهة بمعنى ولها، والوله هو الحب الشديد. الله. فالمعنى الثالث لمعاني كلمة الإله أي المحبوب المعظم، المحبوب بشدة، والمؤمنون يحبون ربهم جل وعلا حبا يفوق حبهم لزوجاتهم وأموالهم وأولادهم، بل ورب الكعبة حبا يفوق حبهم لأنفسهم بين جوانحهم وجوانبهم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، قال العزيز الغفار: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن لا يحب شيئا ولا يحب أحدا أكثر من حبه للواحد الأحد، فحب الله يملأ قلبه ويملأ أركانه ويملأ جنانه ويملأ كيانه. ولو خير بين حب الله جل وعلا وبين حب نفسه وحب ولده وحب زوجه وحب منصبه وحب الدنيا بكل ما فيها ورب الكعبة لقدم حبه لله جل علاه، ولقدم حبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والمحبة أربعة أنواع: محبة الله جل وعلا، وهي محبة المؤمنين الصادقين لرب العالمين، وهذه المحبة إذا غرست شجرتها في القلب، أثمرت كل أنواع الاقتفاء والاتباع والاهتداء والامتثال والبعد عما نهى الله عنه والوقوف عند حدوده جل وعلا. لأن المحب لمن أحب مطيع، فالمحب مطيع لربه. فمن زعم أنه محب لله جل وعلا ولم يذعن له سبحانه ولم يمتثل أمره فهو عبد كذاب في ادعائه المحبة. ومن ادعى أنه مذعن لله ومنقاد وخاضع يمتثل الأمر لكنه يفعل ذلك عن سخط وعن كره وعن عدم رضا ولا يجد في قلبه محبة لربه وسيده ومولاه، نقول أنت كذاب في إذعانك وخضوعك. فالعبد العابد لله جل وعلا هو الذي يذعن لأمره ويستسلم لقضائه فيمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد. خلي بال حضرتك، وهو في غاية الحب له جل وعلا وفي غاية الرضا عنه سبحانه وتعالى. هذا هو العبد المحب لله سبحانه. إذن النوع الأول من أنواع المحبة باختصار، فأنا أريد أن أمنحكم أكبر قدر من الحق في هذا الوقت. المحبة النوع الأول محبة الله. النوع الثاني محبة ما يحبه الله. فمحبة الله لا بد أن تكون مقيدة بحب ما يحبه الله جل وعلا. الله يحبه، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين. الله يبغض الكافرين ويكره الكفر ويكره النفاق ويكره الفسوق والعصيان. نعم، لله تبارك وتعالى صفات يجب علينا أن نؤمن بها من غير تعطيل لها أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. فالله جل وعلا يحب الإيمان والمؤمنين والتقوى والمتقين والإحسان والمحسنين، ويكره الكفر والكافرين، ويكره النفاق والمنافقين، ويكره الكذب والكذابين. والأدلة على ذلك لا يتسع الوقت لحصرها من كتاب رب العالمين وكلام سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. إذن النوع الثاني يا أحبابي ويا أخواتي محبة ما يحبه الله جل وعلا. النوع الثالث من أنواع المحبة المحبة لله وفي الله ومن أجل الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا هو المحك العملي لبيان محبتك للرب العلي ولبيان محبتك لما يحبه ربك جل وعلا، أن تحب لله. فكل محبة لله فهي محبة مرضية له، وكل محبة من أجله فهي محبة مرضية له. أما النوع الرابع من أنواع المحبة فهي محبة المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحب شيئا مع الله تبارك وتعالى لا لله ولا من أجل الله ولا في الله سبحانه وتعالى. محبة المشركين للأنداد، للأرباب، للآلهة المكذوبة، للطواغيت المكذوبة، هذه المحبة هي محبة شركية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المعنى الثالث من معاني الإله في لغة العرب يعني المحبوب، مأخوذ هذا المعنى من قولهم وله آلهة أي وله، والوله هو الحب الشديد. أما المعنى الرابع بإيجاز شديد جدا من معاني كلمة الإله، يقولون آلهة يأله آلها أي تحير، أي تحير. والمعنى الإله من معاني هذه المفردة الكريمة أي الذي تحار العقول فيه. الله الله، الذي تحار العقول فيه. وخلي بال حضرتك، ليست الحيرة هنا بمعنى الشك وبمعنى الارتياب، لا، هذا فهم خاطئ، وإنما تحار العقول فيه بمعنى التعظيم والإجلال. فالعقول لا يمكن أبدا أن تقف على كنه الذات، حقيقة ذاته أو حقيقة صفاته أو حقيقة أفعاله. والله الذي لا إله غيره لا يحيط ملك مقرب ولا نبي مرسل بجلال ربنا وقدرة ربنا وذات ربنا جل جلاله، كيف ذلك أيها الأخ الكريم الفاضل؟ وهو سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من يتصور هذا؟ أي عقل يستوعب هذا المعنى القرآني؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أي عقل على وجه الأرض يستوعب هذا المعنى؟ أي عقل يستوعب قول الله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور على نور. وكرر هذه الجملة حتى يطلع عليك النور، أقصد نور الصباح، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم أيها الأفاضل، فالحيرة ليست شكا ولا ارتيابا، ولكنها حيرة إجلال وحيرة تعظيم لا يعرف أي عقل مهما كان صاحبه كنه الذات ولا حقيقة الذات. وقد ضربت لكم قبل ذلك مثالا حتى تقف العقول عند منتهاها وعند حدها ولا يجوز لها أن تتجاوز وأن تتخطى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ضربت لحضراتكم مثالا بالنمل وقلت أن النمل عالم موجود بيننا لا ينكر وجوده عاقل على ظهر الأرض، بل ولا ينكر عاقل أن للنمل لغة يتحدث بها، حتى ولو لم نسمع لغة النمل، للنمل لغة، لغة حوار، فأنت ترى اللغة وإن لم تسمعها بأذنيك. ترى نملة لا تستطيع أن تحمل كسرة خبز كبيرة فتذهب لتأتي بسرب من النمل وراءها ليجر هذا السرب في شكل جماعي مبدع كسرة الخبز إلى هذا الجحر الذي شاءه ربنا لهم وقدره. نعم للنمل لغة. أنا أسألك أيها العاقل اللبيب، هل طمعت يوما بعقلك الأبي الذكي أن تضع مكبر صوت لتنقل للآخرين لغة النمل ليستمع الناس هذه اللغة؟ أبدا. هل طمعت يوما أن تأتي بكاسيت أو مسجل لتسجل هذا الحوار بين هذه المجموعة من مجموعات النمل؟ أبدا لم أفكر في ذلك. لماذا حبيبي في الله؟ والجواب لماذا؟ قطعت الطمع يا أيها الرجل بسكين العقل، قطعت الطمع بسكين العقل في البحث وإدراك كيفية كلام النمل، قطعت الطمع في إدراك كيفية لغة النمل وكلام النمل بسكين العقل. الله أكبر. أفتقطع الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل والنمل من خلق الخالق، وتطمع بعقلك أيها العاقل أن تدرك كيفية كلام الخالق جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. فالحيرة هنا بمعنى الإجلال، بمعنى التعظيم. بل اعلم، اعلم أنه ما من آية في كتاب الله جل وعلا وما من حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو يقرب المعنى فقط، يقرب المعنى فقط. ولذلك أقول إذا أردت أن تتعرف على الله جل جلاله فعليك بكلمات الحق سبحانه وتعالى حين يتحدث بذاته عن ذاته. الله الله الله. إذا أردت أن تعرف الله فعد إلى كلامه جل وعلا وهو يتحدث بذاته عن ذاته، وهو يتحدث بنفسه عن نفسه. فإن أردت المزيد بعد كلام الحق عن ذاته بذاته وعن نفسه بنفسه فارجع إلى كلام أعرف الخلق به وأدل الخلق عليه، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عرف الله من الخلق أحد مثل ما عرفه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، كيف قف بعقلك عند منتهاه وافتح قلبك لكلام الله، وافتح قلبك وعقلك معا لكلام سيدنا رسول الله. فإن أردت أن تتعرف على الله فارجع إلى كلام الله وهو يحدثك بذاته عن ذاته ويحدثك بنفسه عن نفسه. ثم إن أردت المزيد فارجع إلى كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الخلق بربه وأدل الخلق على ربه وأهدى الخلق على ربه جل وعلا. ولذا ها أنا ذا أطوف بحضراتكم سريعا في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لنتعرف على الله. قال جل علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الله، ما أجمل كلام ربي عن ربي. الله، ما أجمل كلام ربي عن ربي، ما أبدع كلام ربي عن ربي، ما أروع كلام الله عن الله. الله يحدثنا بذاته عن ذاته ويحدثنا بنفسه عن نفسه. جل وعلا ويكلمنا تبارك وتعالى ويقول سبحانه: الله نور السماوات والأرض، إلى آخر الآيات وقد تلوتها آنفة. ويقول سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وبالجملة وإلا فالآيات كثيرة كثيرة، بل أنا أقسم لكم بالله القرآن الكريم كله حديث عن الله. يا شيخ محمد اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين. أقسم بالله القرآن الكريم كله حديث عن الله، ولم لا؟ فالقرآن حديث مباشر عن الله سبحانه، عن ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، آيات كثيرة. والقرآن حديث عن الإيمان به جل وعلا، وعن الأمر بالإيمان به جل وعلا، وعن التحذير من الكفر به سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان بالله جل وعلا، وحديث عن أهل الكفر الذين تكبروا وأعرضوا عن الإيمان بالله جل وعلا. والقرآن الكريم حديث عن تاريخ طويل للصراع بين الإيمان والكفر، والحق والباطل، والإيمان بالله سبحانه والكفر به جل وعلا. والقرآن الكريم حديث عن دار المؤمنين، عن الجنة وما فيها من نعيم مقيم هيأه ربنا جل وعلا وأعده لمن حققوا الإيمان، أو حديث عن النار، عن دار الكافرين وما فيها من السعير والأغلال والزقوم وما أعده للكافرين المتكبرين المعاندين المعرضين عن الإيمان به جل وعلا. هذا هو القرآن الكريم كله، هذا هو القرآن الكريم كله حديث عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك دعوني أختم هذه الآيات الكريمة بهذه الصورة الجليلة القصيرة العظيمة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، إن المتدبر لكتاب الله جل وعلا والمتدبر لكلام الله جل وعلا سيمتلئ قلبه بعظمة الله وهيبة الله وجلال الله والإيمان بالله. لذا قال جل علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، العالم الذي يعرف أسماء الجلال، العالم الذي يعرف صفات الكمال والجلال، العالم الذي يعرف الأفعال ويحار عقله في تدبير الملك لهذا الكون وفي تدبير الملك لهذه المملكة العظيمة، لعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الطير وعالم النمل وعالم الدواب وعالم الحشرات وعالم الوحوش، الله أكبر، يحار العقل، والله يحار العقل في الوقوف أمام تدبر أفعال الملك وتدبيره لأمر هذه المملكة الكبيرة الكبيرة بسمائها وأرضها وبحارها وأنهارها ومحيطاتها. عالم عجيب، لو تدبرنا ووقفنا على بعض أسراره لوحدنا خالقه، ولم تلأت قلوبنا بربنا جل وعلا، تلأت قلوبنا بالإيمان بربنا جل وعلا وبهيبته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. دعوة للتعرف على الله بالسياحة والسباحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ انظر يا أخي إلى آيات القرآن وتدبر، اقرأ الكتاب اقرأ في الكتاب المقروء، ثم انظر في هذا الكتاب المفتوح في الكون وقارن وتدبر. تارة انظر إلى كتاب الله جل وعلا ثم انظر بعد ذا قراءة الآيات إلى هذا الكتاب المفتوح إلى هذا الكون. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله، إن نظرة واحدة فاحصة مدققة للسماء في ليلة مظلمة أو ليلة مقمرة أو ليلة شاتية أو ليلة عاصفة، إن نظرة واحدة للسماء في أي ليلة من هذه الليالي يملأ القلب بهيبة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله جل علاه. إي والله، انظر يا أخي، انظر إلى هذا الليل السادل وإلى هذا القمر المنير وإلى هذا الصبح البازغ وإلى هذه الشمس المشرقة وإلى هذه الريح العاتية وإلى هذا الضباب وإلى هذه الفيضانات وإلى هذه الزلازل وإلى تلك البراكين. انظر، انظر إلى الكون كله بما فيه، انظر إلى علويه، انظر إلى سفليه، انظر إلى الأرض، انظر إلى الأرض من، انظر إلى السماء من العرش، وانظر إلى الأرض من الفرش. والله الذي لا إله غيره، لو تدبرت وتحققت لوحدت الله جل وعلا، لآمنت به سبحانه. يقول رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وهو على غير الإسلام، ليس مسلما، يقول إن وضع الأجرام السماوية في الكون ليس مصادفة عشواء. أنا عاوز حضرتك تركز في كل لفظة. إن وضع الأجرام السماوية في الكون ليس مصادفة عشواء، وإنما هي موضوعة بحسبان، ترجمة حرفية لكلام الرجل، وإنما هي موضوعة بحسبان. وربنا جل وعلا يقول الشمس والقمر بحسبان، يقول الرجل وإنما هي موضوعة بحسبان. ثم قال بالبحث العلمي بالتجربة العلمية، يقول لو أن القمر ترك مداره الذي وضعه الله فيه وسيره الله فيه، لو أن القمر، كلام الرجل، لو أن القمر ترك مداره واقترب من الأرض قليلا لاختلت حركة المد والجزر على سطح الأرض فغرق كل حي على ظهرها. ولو أن الشمس تركت مدارها واقتربت من الأرض قليلا لاحترق كل حي على ظهر الأرض. ولو تركت الشمس مدارها وارتفعت عن مدارها قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله قال جل علاه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض يلا انزل اهبط إلى هنا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها الله أكبر الله أكبر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب أفلا يشكرون سبحان الله وقال جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من الذي بدأ هذا الخلق كله بكلمة كن ويعيده أيضا بكلمة كن فقضاء الله كلمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكما قال جل وعلا في حديثه القدسي شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك أما شتمه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما تكذيبه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أيها الأفاضل أيها الأفاضل لو عشنا مع القرآن والله الذي لا إله غيره لطالت ليلتنا وما أجملها والله من إطالة لكنني كما قلت لا يمكن أن تعرف الله إلا إذا عدت إلى كلام الله وهو يحدثك بذاته عن ذاته ثم إن أردت المزيد فعليك أن ترجع إلى كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهو أعرف الخلق بربه جل جلاله يقول في بعض الأحاديث السريعة التي يحدثنا فيها عن الله جل علاه يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام الله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس خلي بالكم من الرواية الجميلة دي قال أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع قال فجاءه رجل من البادية يوما فقال: يا محمد، وأهل البادية فيهم جفاء وفيهم شدة وغلظة، فالأعراب ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، أتانا رسولك، أي أتانا الرجل الذي أرسلته إلينا رسولا من قبلك ليبلغنا عنك بعد البلاغ عن الله جل وعلا، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. يا لهجة شديدة جدا ولغة قوية جدا. أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال الصادق بكل أدب وكل تواضع، قال: صدق. ما عنف الرجل وما وبخه وما حقره وما سفهه وما اعترض على منطقه، وإنما قال بكل أدب: صدق، أي صدق هذا الرسول الذي أرسلته إليكم وبلغكم هذا، صدق. فقال الأعرابي: يا محمد، من الذي خلق السماء؟ اسمع إلى الإجابات النبوية البديعة. قال الأعرابي: يا محمد، من الذي خلق السماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فقال الأعرابي: من الذي خلق الأرض؟ فقال النبي: الله. فقال الأعرابي: من الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال النبي: الله. فقال الأعرابي: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك. يا الله يا الله، إيه ده؟ إيه البلاغة دي؟ بعد هذا يقول: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: نعم. صلى الله وسلم وبارك عليه، على سيد المتواضعين، قال: نعم. فقال الأعرابي: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. فقال النبي: صدق. فقال الأعرابي: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في عامنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. وفي لفظ: أفلح إن صدق. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. وفي الصحيحين الشاهد من الحديث جواب النبي على أسئلة الأعرابي بلفظة واحدة، إنها الله 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 إلى آخره. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. الله أكبر، عش في عظمة الله جل وعلا وجلاله تبارك وتعالى. إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. وتعالوا لنختم حلقة الليلة بهذا الحديث مع بعض الكلمات بعده. روى الإمام الترمذي بسند حسن من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال عمران سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي قبل أن يسلم وقال له يا حصين كم تعبد اليوم من إله؟ انت لك كم إله دلوقتي صلى الله عليه وسلم؟ كم تعبد اليوم من إله؟ فقال حصين سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال له عليه الصلاة والسلام فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ يعني إذا كنت في شدة ورهبة وخوف، وإذا كنت ترجو شيئا وترغب شيئا، يا ترى تسأل أي إله من هذه الآلهة السبعة؟ فقال حصين الذي في السماء، أسأل الذي في السماء. فقال له صلى الله عليه وسلم يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. الله الله الله، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فلما أسلم حصين لم ينس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فذهب إليه حصين وقال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. لم ينس، هل تريد أن تتعلم الكلمتين اللتين علمهما حبيبنا ونبينا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم لحصين والد عمران لتنتفع بهما كما انتفع حصين بهما؟ اسمع وأعرني قلبك وسمعك. قال حصين علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. يا الله يا الله على هذا الدعاء النبوي البديع البليغ، والله العظيم يحتاج إلى ليلة كاملة. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. خلاص خلاص، من أعانه الله عز وجل على نفسه وألهمه الله رشده نجا وسعد في الدنيا والآخرة. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أيها الأفاضل، وماذا بعد؟ عرفت الله سبحانه وتعالى، عرفت الله سبحانه وتعالى، أو عرفت شيئا عن الله سبحانه وتعالى؟ والجواب نعم. والله يا أخي لقد تجدد الإيمان في قلوبنا، والله يا أخي لقد جددت عظمة الله وقدرة الله وجلال الله في قلوبنا، وجددت عندنا الإرادة والعزيمة على أن نعود من جديد إلى كتاب ربنا لنتدبره، وإلى كلام نبينا لنتفهمه، وإلى أن ننظر إلى الكون لنجدد إيماننا بالله سبحانه وتعالى. نعم، ماذا تريد بعد؟ أريد منك أيها الحبيب، يا من عرفت الله جل وعلا وتعرفت على شيء من جلاله وعظمته وجماله وكماله وقدرته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أطلب منك كما أطلب من نفسي أن نسأل أنفسنا جميعا ما حقه سبحانه وتعالى علينا، وما الذي يجب علينا أن نفعله وأن نؤديه له جل وعلا. والجواب في حديث أختم به اللقاء رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي رسول الله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله علينا، أن نعبده وحده، وأن نلجأ إليه وحده، وأن نحبه وحده، وأن لا نحب إلا له وإلا فيه، وأن لا نعطي إلا له وإلا من أجله، وأن نخاف منه سبحانه وتعالى وحده. كما أصلت في معنى كلمة الإله في أول هذه الحلقة الكريمة المباركة التي استمدت بركتها وجمالها وجلالها وقدرها من الحديث عن الله جل جلاله. حق الله علينا أن نفرده بالعبادة، أن نفرده بالألوهية، والعبادة هي كمال الذل مع كمال الحب. حبيبي في الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، علق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوقين على وجه الأرض، وإلا فهذا خلل في تحقيق العبادة ونقص في تحقيق العبودية. فالخلق كل الخلق لو اجتمعوا بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الخلق كل الخلق بالذم فيك والقدح فيك والإساءة إليك فلن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فقلب من تخاف بيد من عصيت، فلا تعلق قلبك بالخلق، فالخلق كلهم تراب وإلى تراب، الخلق كلهم تراب وكل ما فوق التراب تراب، مصيرنا جميعا إلى التراب. فعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوقين، وخذ بالأسباب من باب التعبد ولا تعلق قلبك بالأسباب، فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. نعم، حقه علينا أن نعبده، أن نطيعه وحده، أن نستعين به وحده، أن نقف عند حدوده، أن نسأله وحده، أن نتوكل عليه وحده، أن نلجأ إليه وحده، أن نفوض الأمر إليه وحده، أن نحلف به وحده، أن نذبح إليه وحده، أن نقدم النذور له وحده، أن نطوف ببيته في مكة شرفها الله وحده، أن نسأله وحده، أن نستغيث به وحده، أن نذعن إليه وحده، أن نلجأ إليه وحده. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، أليس الله بكاف عبده؟ يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله، كلمة الليلة أسأل الله أن يملأ بها قلوبنا نورا وإيمانا، وأن ينور بها وجوهنا، وأن ينور بها قلوبنا، وأن ينور بها قبورنا، وأن ينور بها حياتنا، وأن ينور بها دنيانا، وأن ينور بها أخرانا، وأن يردنا إليها ردا جميلا، وأن يعيننا على أداء حقها وعلى الوقوف على مقتضياتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أجمل هذه الكلمة، وما أجلها، وما أكملها، الله، وما أجمل أن أختتم اللقاء مع حضراتكم بها. الله يرعاكم ويحفظكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.